يبقى أول نقطة إن يبقى المشير عنده حساسية للمؤثرات البيئية خاصة السلبي منها. تاني نقطة إن المشير لابد إن هو يركز على احتياجات الناس، وعلشان هو هياخذ المسؤولية دي لابد إن هو يدرس ويتقن ويوزن ويبحث زي ما سليمان الحكيم قال. والحاجة التالتة، طب يدرس ويتقن ويوزن ويبحث ايه؟ يبحث في الحكمة الالهية عشان يقتني هذه الحكمة الالهية، لان بدونها مش هتقدر تبقى مشير ناجح، ما تقدرش انك تدي مشورة سليم. الحاجة الرابعة، الرسوخ في سلطان كلمة الله. يعني بعد ما تعرف حكم كلمة ربنا مفروض تبقى ثابت فيها، وكل حاجة بتحكمها حسب او بتقيمها او بتقصها حسب كلمة ربنا. نقرأ في آية 12 يقول وبقي فمن هذا يا ابني تحذر. قال له في حاجة واحدة بقية انا بحذرك منها. قال له ايه؟ قال له لعمل كتب كثيرة لا نهاية والدرس الكثير تعب للجسد. طب هنا هل في تناقض ان يقول له انك الدراسة الكتيرة تعب للجسد؟ انا مش عارف لو سليمان عايش في ايامنا دلوقتي كان يقول ايه. يعني زمان سليمان الحكيم وقت ما كتب الكلام ده لا كان عنده انترنت ولا كان عنده كل الانفورميشن والمعلومات اللي موجودة النهاردة على صوابعك، يعني بصباع كده واحد على الانترنت تجيب معلومات قد كده عن اي حاجة انت عايزها. ومع ذلك سليمان زمان قال ايه؟ قال لعمل كتب كثيرة لا نهاية والدرس الكثير تعب للجسد. يقصد ايه سليمان الحكيم؟ قال له ما تضيعش وقتك انك تقعد تقرا وتقرا وتقرا في حاجات لا تبني ولا تفيد. يعني ياما ناس بتضيع وقتهم في مجادلات وقراءات وابحاث ودراسات لا تفيد، لان هي مش مبنيه على اساس كتابي سليم. يعني مثلا ينزل كتاب زي اكيد سمعت عنه زي الدافينشي كود ده، كتاب كله غلط في غلط، وتلاقي الشباب بتاعنا عايز يقراه ويدرسه ويروح يتفرج على الموفي بتاعه. ما تضيعش وقتك في الكلام ده، لان الكلام ده كله تعب للجسد وللنفس، ويدخل شكوك في ذهنك ويدخل شكوك في قلبك، وهو الكلام ده كله مش مبني حتى على اي اساس لا تاريخي سليم ولا اساس لاهوتي سليم ولا اساس كتابي سليم، كله يعني غلط في غلط. فده اللي يقصد سليمان الحكيم، عايز يقول له لابد ان انت ما تضيعش وقتك في اي حاجة تتعارض مع الحق الالهي، وترفض كل ما يتعارض مع التعليم الكتابية. والمصادر غير الكتابية تتعامل معها بحكمة وتشوف ايه اللي تقبله منها وايه اللي ترفضه منها. كل ما يتعارض مع كلمة ربنا ومع الحق الالهي مفروض الانسان يرفضه. عشان كده قال له لو قعدت تقرأ في كل الكتب هتاخد وقت لا نهائي، لان العمل كتب كثيرة لا نهاية، والقرايات الكتيرة اللي ما فيهاش افراز وما فيهاش حكمة تعب للجسد، تتعب الجسد وتتعب ايضا النفس. النقطة اللي بعد كده قال له ان في تعاملك مع النفس البشرية لابد يكون عندك حنو، لابد يكون عندك تعاطف، لابد انك تدي حلول عملية تناسب الانسان، ما تدلوش حلول نظرية او حاجة اعلى من امكانياته. نقرأ آية 13 يقول ايه؟ فلنسمع ختام الامر كله، اتق الله احفظ وصاياه لان هذا هو الانسان كله. اتق الله واحفظ وصاياه لان هذا الانسان كله. فهنا لما بتيجي بتقدم نصيحة عملية من الوصايا الكتابية بتقدمها بروح مليانة بالتعاطف والحنو. لما تقول لواحد ازاي ان هو يعيش في مخافة ربنا وازاي ان هو يحفظ وصية ربنا، ازاي بتقلها له؟ قديس بولس الرسول يقول لنا متكلمين الحق بالحب، اللي هي صادقين في المحبة، speaking truth in love. ومع ذلك بينصحنا بولس سليمان الحكيم بالمرونة في التعامل المرونة في التعامل. نرجع لآية 11 يقول إيه؟ كلام الحكماء كالمناسيس وكأوتاد منغرسة أرباب الجماعات قد أعطيت من راع واحد. يعني إيه كلام الحكماء كالمناسيس وكأوتاد منغرسة أرباب الجماعات قد أعطيت من راع واحد؟ هنا بيفرق سليمان الحكيم ما بين حاجتين، ما بين المناسيس وما بين الأوتاد. يعني إيه مناسيس؟ المناسيس اللي هي زي المنخاس أو زي بالضبط، عارف كانوا بياخدوا كده ديل البقر ويعملوا زي الصوت كده يضربوا بيه، واخد بالك؟ فالمناسيس تستخدم للتبكيت وللتوبيخ. إنما الوتد لما باجي بعمل خيمة بجيب إيه؟ وتد وثبت الخيمة في الأرض، فلما تيجي ريح ما تشلش أو ما تطيرش الخيمة دي. فإذا الأوتاد ترمز إلى كلمات الأمان، كلمات التشجيع، كلمات التي تثبت النفس المتعبة. أما المناسيس ترمز إلى كلمات التوبيخ والتبكيت. عايز يقولك أنت كمشير ما تقدرش تستخدم أوتاد كل الوقت، وما تقدرش تستخدم مناسيس كل الوقت. لازم إزاي يكون عندك المرونة وعندك الإفراز، إمتى تقول كلمات مشجعة وإمتى تقول كلمات شديدة، كلمات توبيخ. سيد المسيح مرات كثيرة كان حنين جدا 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 وكان يشجع الناس. يعني مثلا لكم على موقف واحد تلاقوا السيد المسيح استخدم فيه المناسيس واستخدم فيه الأوتاد. لما قال لهم من يقول الناس إني أنا، بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. فالسيد المسيح قال هنا استخدم إيه؟ وتد أشجعه. قال له طوباك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك هذا ولكن أبي الذي في السماوات، وأنا أقول لك أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة صخرة الإيمان أبني بيعتي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وبعدها سيدنا المسيح قال لهم على فكرة احنا رايحين أورشليم وابن الإنسان هيسلم لأيدي الناس ويقتلوه في اليوم الثالث يقوم من الأموات. بطرس قال له حشاك يا رب. فهنا سيدنا المسيح قال لا، ده هيعطل الخلاص، استخدم ايه؟ المناسيس. راح قال له ابعد عني يا شيطان، أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله بل بما للناس. يبقى هنا المشير يكون يعرف امتى يستخدم كلمة التوبيخ وامتى يستخدم كلمة التشجيع، امتى يستخدم الحب وامتى يستخدم الحزم. مش كده قال لك كلام الحكماء كالمناسيس وكأوتات منغرسة أرباب الجماعات. أرباب الجماعات يعني الذين يسيدون على الجماعات، اللي بيقودوا الجماعات، الذين يعلمون أو يرشدوا الجماعات. دي كلمة أرباب الجماعات. بس قال بعدها إيه؟ قال إن الأوتاد والمناسيس قد أعطيت من راع واحد. قد أعطيت من راع واحد، يعني الاثنين جايين من نفس المصدر. دي بتهمنا كتير بقى في تربية الأبناء. أقول لكم إزاي اللي تهمنا في تربية الأبناء. أحيان كتيرة يقسموا الأوتاد والمناسيس ما بين الأب والأم. يعني إيه؟ ممكن يكون الأب هو الشديد وهو الحازم، والأم هي إيه؟ الحنينة. فيجي مثلا الولد يعمل مشكلة، فتيجي الأم تقول له طيب لما يجي باباك أنا هبلغه. وأول ما يجي بابا يروح الأم قايلة له الولد عمل كذا 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 كذا. فيجي الأب يمسك الولد يوبخه ويبكته ويزعق، الولد يزعل ويبكي، روح داخل قطه مثلا ويبكي. فتيجي مامته تطبطب عليه تقول له معلش يا حبيبي اصل ابوك ده شديد وابوك ده عصبي وابوك خاص، وهي اللي قالت له في الاول. هنا ما ينفعش. يعني مفروض يقول لك اعطيت من راع واحد، يعني مفروض الحب والحزن يكونوا في شخصيه الام والحب والحزن يكونوا في شخصيه الاب. ما ينفعش ان الاب ياخذ الحزن والام تاخذ الحب، ما ينفعش. وإلا بالطريقة دي يعمل تخلي الولاد يقربوا للأم أكتر من الأب. وتلاقوا مثلا في أسر كتيرة الولاد ملفوفين حوالين ماما بيتكلموا معها، خش بابا كل يسكت حدش يتكلم. ليه؟ لو الوضع موجود بالطريقة دي في حاجة غلط. مفروض الولاد يشعروا بالحب والحزن من الأب والأم، هما الاثنين يستخدموا الأوتاد والمناسيس. يقول لك قد أعطيت من راع واحد. فالمشير مثلا يستخدم التبكيت للمستهتر، والعزاء للمتعب، المساندة للضعيف، والصبر مع الجميع. يعني اقول لكم حاجة ربما يعني دي احنا قابلناها في ممارستنا لسر الاعتراف. ممكن يجي لنا يجيني اتنين من الشباب واقعين في نفس الخطية، خطية من الخطايا الشبابية او الاخلاقية. لما يجي اتعامل معاهم ممكن اتعامل معاهم بطريقة مختلفة برغم هما الاتنين جايين بيعترفوا بنفس الخطية. ليه بقى؟ واحد ممكن يكون بيقع في الخطية دي بسبب استهتاره، ان مش واخد حياته الروحية بجدية، وهو مستهتر وعمال يتنطط من البنت دي للبنت دي للبنت دي فبيستهتر. وواحد تاني ممكن يكون بيقع في الخطية مش نتيجة استهتار، نتيجة ضعف، ان هو ما تعلمش ازاي يقول لا، فيجي مثلا تتعرض عليه الخطية وهو من جوه رافضها بس لانه شخصية ضعيفة مش قادر يقول لا فبيقع في الخطية. العلاج يختلف. الاولاني ده محتاج تبكيت، محتاج المناسيس، صح، محتاج تبكيت، محتاج توبيخ، محتاج حاجة تفوقه. انما التاني ده لو انت استخدمت معاه كلمات شديد او كلمات تبكيت ممكن تخسره. التاني ده محتاج ايه؟ تشجيع، محتاج مساندة، انك ازاي تعلمه ازاي يقدر يقف وازاي يقول لا وازاي يقاوم، ما يبقاش كده ضعيف وبيدي الخطية. فهنا يبقى المشير او اب الاعتراف في الحالة اللي بحكيها دي يبقى زي الطبيب الماهر اللي بيعرف ازاي يوصف الدواء على حسب احتياج المريض. اخر نقطة في السبع نقط قالها لنا سليمان الحكيم في إصحاح عدد 14، يقول لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شر. أحيانا كتير إحنا زي ما قلت لكم بارح إحنا ما نقدرش نفرض رأي على المستشير، لكن كل اللي نقدر نعمله إيه؟ إن أنا بشرح له الاختيارات بتاعته وبشرح له النتائج بتاعت الاختيارات. قل له صدقني لو انت اخترت الطريق ده نتائجه هتكون كذا وكذا 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 وكذا، ولو اخترت الطريق ده نتائجه تكون كذا وكذا وكذا وكذا. انت اعمل اختيارك وشوف ايه اللي تحبه. هل تحب انك انت تعيش كويس وفرحان ولا تعيش تعبان؟ زي ما ربنا عارف، ربنا عمل الحكاية دي مع مين؟ مع قايين. بعد ما قايين كان زعلان ان ربنا رفض ذبيحته، قبل ذبيحة هابيل، فربنا راح قال له ايه؟ قال له شوف، قال له لماذا، نيجي نقراها من سفر التكوين اصحاح 4، ربنا يقول له ايه؟ يقول له لماذا اختصت ولماذا سقط وجهك؟ انت متضايق ومتنرفز ليه؟ ان احسنت افلا رفع؟ ادي الاختيار الاولاني، انك تحسن وتصلح موقفك وانك تقدم ذبيحة دموية زي ما انا علمت ادم وحواء، وبالتالي دي انا ارفع عنك واقبل ذبيحتك ونعيش في علاقة حلوة. ده الاختيار الاولاني. ولكن في اختيار تاني، ان لم تحسن، لو انت اصريت ان انت تمشي في طريقك وما تسمعش الوصية وما تنفذش كلامي لادم وحواء، النتيجة عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها، الخطية دي مشتاق إليك، ولكن أنت تسود عليه، أنت في مقدرتك أنك تسود عليه. هنا ربنا إدى الخيين اختيارين، قال له ده الاختيار الأولاني ونتيجته أن أنا هرفع عنك وهحبك وهقبلك. الاختيار الثاني أن هتكون قصادك خطية ومع ذلك ممكن تسود عليها لو أنت عايز، لكن الخيين اختار إيه؟ اختار الاختيار الثاني، أنه لا يحسن ورح قتل أخوه هابيل. يبقى اللي أنا عايز أقوله، إحنا برضو كمشيرين ممكن نشرح للناس النتائج، نقول له صدقني لو أنت اخترت الطريق ده ممكن يكون متعب في الأول بس نتيجته كذا وكذا وكذا وكذا، لو اخترت الطريق ده ممكن يكون سهل وتضريق واسع ولكن نتيجته كذا وكذا. فكما يعلن المشير محبة الله واهتمامه بنا، لابد أن يعلن أيضا نتائج الخطية وحتمية الوقوف أمام الله في يوم الدينونة، زي ما سليمان الحكيم قال إن ربنا هيحضر كل عمل للدينونة سواء كان خيرا أو كان شرا. يبقى دولت السبع أساسيات اللي قالهم لنا سليمان الحكيم في كيفية شفاء النفس والتعامل مع النفس. قال إن أنا كمشير، نراجعهم مع بعض، أول حاجة لازم يكون عندي حساسية للمؤثرات البيئية السلبية وزي إن الحاجات دي ممكن تدمر النفس. تاني حاجة إن أنا كمشير محتاج أركز كل اهتمامي على دراسة احتياج النفس البشرية وعلمي أطبقه على احتياجات النفس. الحاجة التالتة، طب العلم ده أجيبه منين؟ أجيبه من الحق الإلهي. والحاجة الرابعة، طيب الحق الإلهي ده ألاقيه في الكتاب المقدس، طب هيلاقي كتب كتيرة تانية أعمل فيها إيه؟ لازم أتعامل معها بحكمة. اللي بيتعارض مع وصية ربنا أرفضه وما ضيعش وقت فيه، لكن أخذ فقط ما يتمشى مع وصية ربنا. الحاجة الخامسة، لما تقول الإنسان إزاي تحفظ وصية ربنا وتتقي الله، لازم تقدمها له الوصية بحب، متكلمين الحق بالمحبة. والحاجة السادسة، لابد يكون في مرونة في التعامل مع النفس البشرية، إمتى تستخدم المناسيس وإمتى تستخدم الأوتاد. والحاجة السابعة، إنك تحذر المستشير من النتائج بتاعة اختياراته، لأن الله يحضر كل عمل للدينونة على كل خفي إن كان خيرا وإن كان شر. بعد كده نتكلم بقى على الفروع المتنوعة لعلم اللاهوت وزي نطبقها في المشورة. أول فرع في علم اللاهوت اللي بنسميه علم اللاهوت الأصلي أو علم اللاهوت الأساسي، ده بنفرقه عن الكريستولوجي اللي هو دراسة اقنوم السيد المسيح أو اقنوم الابن، بنفرقه على دراسة اقنوم الروح القدس، بنفرقه على دراسة الكنيسة. احنا نتكلم على كل الفروع دي. يبقى ايه علم اللاهوت الأساسي أو علم اللاهوت الأصلي؟ ده اللي هو يتعلق بوجود وصفات الله اللانهائي، ازاي ان ربنا موجود وواجب الوجود وايه صفات ربنا دي. ايه علاقة بقى دراسة علم اللاهوت الاساسي بالمشورة؟ اول نقطة، انك لما تدرس صفات الله تعرف ان الخطوة الاولى في الشفاء هي ايه؟ الرجوع لربنا. اي نفس بعدت عن ربنا كانت متعبة، ولكن النفس اللي رجعت لربنا ابتدت ترتاح. فهنا اقدر، يبقى لما اجي ادرس صفات الله اعرف ان الشفاء الحقيقي في النفس ان انا ارجع النفس دي لعلاقة بالله. عشان كده القديس يوحنا الذهبي الفم لما اتكلم على المشاكل الأسرية قال حاجة يمكن احنا كتير ما بنهتمش بيها. قال اول نقطة في حل اي مشكلة أسرية انك تنادي الطرفين الزوج والزوجة بالتوبة والرجوع الى الله، لان صعب ان انا اصطلح مع الطرف الاخر وانا لسه مش مصطلح مع ربنا. فلابد ان انا اتوب، والتوبة دي فيها اعرف اخطيتي واعرف اخطائي. لما بيكون في مشكلة بين زوج وزوجة الاتنين بيبقوا مخطئين، من خلال التوبة الواحد بيعترف بخطأه ويقول فعلا انا غلطت في كذا وكذا وكذا. التوبة هي تصميم على تصحيح الخطأ. فلو الزوج والزوجة تابوا واعترفوا بأخطائهم وابتدوا يقولوا ان احنا هنصلح الاخطاء دي، بعد كده المشكلة اي مشكلة تبقى حل انها تتعامل معها. لكن لو انت قعدت تحاول تصلحهم من غير ما تخليهم يتوبوا ويرجعوا لربنا، صعب جدا انك ممكن توصل لحل معهم. عشان كده بقى دراستي للاهوت اعرف ان الخطوة الاولى في الشفاء وفي حل مشاكلي ان انا ارجع لربنا، ارجعوا الي ارجع اليكم. اعرف ايضا أن الله يريد ويشتهي أن يدخل في علاقة مع الإنسان. الله يريد ويشتهي أن يدخل في علاقة مع، يقول لك لذتي مع بني آدم. طب دي تفيد إيه في المشورة؟ تعرفين زي ما قلت لكم بارح أن كتير مننا بيحس بالرفض ان العالم رفضه، الاسره رفضاني، اصدقائي رافضيني، والاحساس بالرفض ده رفضني، الاحساس بالرفض ده يتعب الانسان. انما لما احس ان الله بقى خالق كل البشريه دي بيحبني وعايز يدخل في علاقه شخصيه معايا، الاحساس بالقبول امام الله ده احساس في حد ذاته يعطي الشفاء للنفس. اقدر اعرف من دراسه العلم اللاهوت الاساسي، طب ارجع لربنا ازاي؟ عن طريق ايماني بيه، لان بدون ايمان لا يمكن ارضائه، زي ما بنقرا في رساله العبرانيين، بدون ايمان لا يمكن ارضاء الله. طيب واتحد بربنا ازاي؟ من خلال الاسرار الكنسيه. يبقى اذا اشجع الانسان انه يتحد بربنا عن طريق الاسرار الكنسيه ويؤمن بيه عشان يرجع الى الله، لانه بدون ايمان لا يمكن ارضائه. ايضا اعرف ان الله متحمس وملتهب بالشوق لتكوين علاقة حميمة معايا. ده واقف على باب بيتي، على باب قلبي، بيقرع بيقول إن فتح لي أحد أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. دي برضو تحسسني بإيه؟ إن ربنا عايز يخش في علاقة معايا. في ناس كثيرة بتخاف من ربنا، ناس كثيرة في فرق تخاف من ربنا وتخاف الله. يعني مخافة الله دي مقبولة، إنما الخوف اللي بعدنا عن ربنا، خوف العبودية، ده مرفوض. ففي ناس واخدة فكرة غلط عن ربنا، إن ربنا إله قاسي، ربنا ده إله بيكرهني. كتير من الولاد خصوصا لما يكون واقع في خطية أو مش قادر ينتصر عليها يحس كده إن ربنا بيكرهه، ربنا ما بيحبوش، بالرغم إن ربنا من ألقابه هو محب للعشرين والخطاة. زي مرة ما واحد من القديسين قال له إن كنت بتحب الأبرار لعجب، لان كل واحد يحب الابرار، لكنك تحبني انا كانسان خاطي هو ده اللي يعني يميزك كالله. وده اللي ربنا قاله لنا، كنت تحبوا الذين يحبونكم فقط اي فضل ليكم، حتى العشرين والخطاة يفعلوا هكذا. فدراسة العلم اللاهوت ممكن تخلي الانسان اللي هو واقع تحت خطية ولا واحد تحت ادمان ولا حاجة زي كده ومتصور ان ربنا بيكرهه، قولي لا يا حبيبي، ده ربنا بيحبك، ده ربنا متحمس للدخول في علاقة معك، افتح قلبك بس واقبله وربنا يدخل ويسكن في قلبك. دي ممكن تكون جزء كبير من شفاء الادمان. دي بتخليني دراسة اللاهوت اعرف ان الحب ده مش صفة دخيلة على الله، ده يكمن في طبيعة الله الواحد المثلث الاقانيم. يعني ايه يكمن في طبيعة الله الواحد المثلث الاقانيم؟ غير المسيحيين يؤمنوا ان الله واحد وحدة مصمتة، واحد وحدة مصمتة. اما الله الحقيقي يعلن نفسه على انه مثلث الاقانيم، اب وابن وروح القدس، اله حي بذاته او كائن بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه. طيب ايه الفرق بين هذا المنظور الخاطئ عن الله، ان الله واحد وحده مصمته، والاعلان الحقيقي الذي اعلن لنا الله نفسه ان هو مثلث الاقانيم؟ ايه الفرق بين دين وبدين؟ إن كان الله واحد وحدة مصمتة كيف يحب؟ ما هو الحب دي لابد يكون في آخر أحبه، فإذا يبقى الحب ده غير موجود عند الله الواحد الوحدة المصمتة، لأن لا يوجد الآخر الذي يحبه. أنا بتكلم قبل الخليقة، ولكن وجود الله كثالوث، إذا في حب بين ثلاثة أقانيم، والحب ده حب أزلي أبدي، زي ما يقول بالحب الابن يقول الآب بالحب الذي أحببتني به من قبل تأسيس العالم. فبإذا في حب ما بين الأقانيم. إن كان في حب ما بين الأقانيم يبقى الحب دي صفة مش دخيلة على الله، ده دي صفة أساسية في الله. عشان كده نقدر نقول أن الله محبة. لما أدرس بقى اللاهوت وأعرف أن الله محبة، وأعرف أن في الثالوث ده عقدتي في الثالوث تؤكد على ان الحب ده صفة اساسية اصيلة في الله، ليست صفة دخيلة. دي خليني ايه؟ اطمن ان انا لما باجي ربنا انا باجي للاله المحب اللي بيحبني في خطيتي واللي بيحبني في ضعفي، ولانه بيحبني احيانا بيأدبني، ولانه بيحبني احيانا بيقودني الى التوبة عن طريق الحزن. هذا الحب اللي كائن في الله يفيض على كل الخليقة، يفيض علي وأنا بتمتع به. وهذه المعرفة وبعد كده تنتقل إلى اختبار لما اختبر هذا حب الله ده بكل تأكيد يساعد في شفاء النفس. اعرف ان الله مش انا اللي هجري عشان اعمل علاقة مع الله. يعني كتير مننا يسعى مثلا ان هو يعمل علاقات مع ناس كبار او ناس مهمين في البلد، لكن لما يجي مع ربنا، ربنا هو اللي بيسعى عشان يدخل في العلاقة معايا، مش انا اللي بسعى عشان اخش في علاقة مع ربنا. ربنا هو اللي بيسعى في دخول علاقة معايا، زي ما حصل مع ادم. ادم بعد ما اخطأ هرب من ربنا واستخبى، مين اللي دور على مين؟ ربنا هو اللي دور على ادم، ادم ادم اين انت. الخروف الضال اللي بعت، مين اللي دور على مين؟ هو الراعي اللي ابتدى يخرج يدور على الخروف الضال. فدي بتدي للنفس البشرية اطمئنان ان ربنا بيحبني وبيسعى وبيدور عليا لغاية لما يجدني. احيانا لا ندرك حكمة الله، ولكن لابد ان نثق في حبه. يعني ايه لا ندرك حكمة الله؟ يعني مثلا بولس الرسول لما جاله المرض ما كانش فاهم ايه حكمة ربنا، ليه ربنا سمح ان هو يتألم. قال اعطيت شوكة في الجسد، عشان كده صلى ربنا، فربنا قال له لا انا مش هشفيك، تكفيك نعمتي. يمكن وقتها بولس الرسول ما كانش فاهم ايه حكمة ربنا، لكن كان واثق في محبة ربنا. قال خلاص لو ربنا اختار لي المرض يبقى ده احسن لي، مش كده؟ قال لذلك افرح بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي نعمة المسيح. دي الثقة. فنحن نثق في حب الله حتى ولو لا ندرك حكمته. فالمشير المسيحي بيشرح الصورة السليمة عن الله الذي يستطيع ان يغير اشر الخطاة ليجعله ابر القديسين. الله الذي يشبع كل الاحتياجات العميقة للإنسان. لأن كتير من الناس اللي بيقولنا بيطلبوا مشورة بتكون عندهم فكرة خاطئة عن الله. مش كده؟ فهمك أنت للاهوت السليم لمن هو الله ده يساعد في العملية المشورية، لأنك بتشرح للمستشير الصورة السليمة عن الله.